أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الإخوة معتكفون، ونحن كان في قصدنا أن نجعل موضوع البحث موضوعا علميا، ولكن رأينا أن هذا لا يتناسب مع حال المعتكفين، فنتحدث معكم بحديث بعيدا عن البحوث العلمية التي ربما تشتمل على تعقيد لا يتناسب مع حالكم. ولنبدأ الحديث بذكر بعض فضائل رسول الله صلى الله عليه وآله، الذي أمر الله سبحانه بالصلاة عليه أمرا جاء بعد أن بين الله سبحانه أنه هو يصلي عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. أمر المؤمنين بأمر، أمر المؤمنين بعمل من أعمال الله. الله سبحانه أمرنا بالحج، والحج ليس من أعمال الله. أمرنا بالزكاة، والزكاة ليست من أعمال الله. أمرنا بالجهاد، والجهاد ليس من أعمال الله. ولكن لما أمرنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله بيّن لنا أن هذا عملي وعمل الملائكة فاعملوا مثله. وقد قال علماء الإسلام من السنة والشيعة إن الصلاة من الله رحمة وعطف، ومن الملائكة والناس دعاء للنبي صلى الله عليه وآله بأن يرحمه الله. ولنا في هذا نظر، بل الصلاة بمعنى واحد. لو جعلتم للصلاة معنيين، جعلتم الصلاة من الله بمعنى ومن الملائكة والناس بمعنى آخر، فإن ذلك المعنى العظيم الذي في الآية سوف يذهب. المعنى العظيم الذي في الآية هو أن هذا العمل هو عمل الله فاعملوا مثله. هذا هو المعنى العظيم الذي يبين مكانة النبي صلى الله عليه وآله، وأما لو كان إن الله يعمل هذا العمل فاعملوا عملا آخر ذهب ذلك المعنى الذي يدل على مكانة النبي صلى الله عليه وآله. فهذا مخالف لظهور الآية من هذه الجهة، وهو أيضا مخالف للعقل أو لظهور الآية من جهة أخرى. اختلف العلماء في أن اللفظ الواحد هل يجوز أن يستعمل في معنيين أو لا يجوز استعماله في معنيين. كثير من العلماء المحققين قالوا بأنه لا يجوز، لم؟ لأن استعمال اللفظ في المعنى أي جعل اللفظ قالبا للمعنى، وقالب الكعكة لا يحتمل إلا كعكة واحدة، فاللفظ لا يحتمل أن يكون قالبا لمعنيين. هذا رأي بعض العلماء. وقال، وهو المشهور عند العلماء، وقال جماعة من المحققين بجواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى، من الناحية العقلية ممكن ليس مستحيلا كما هو رأي المشهور، ولكنه خلاف الظاهر جدا، وحمل اللفظ على أنه مستعمل في معنيين يحتاج إلى قرينة قوية حتى نرفع اليد عن هذا الظهور القوي. إذا عرفنا هذه المقدمة فلنأتي إلى الآية. الآية فيها صلوات ثلاث، ولكن فيها مادتان للصلاة، صلوات ثلاث، الأولى من الله والثانية من الملائكة والثالثة من الذين آمنوا، ولكن لم يعبر عن هذه الصلوات الثلاث إلا بمادتين: إن الله وملائكته يصلون، هذه مادة جمعت صلاة الله وصلاة الملائكة، يا أيها الذين آمنوا صلوا، هذه مادة ثانية خص بها صلاة المؤمنين. هب أنك تقول صلاة الله والملائكة بمعنى، وصلاة المؤمنين بمعنى آخر، نقول من هذه الجهة، من الناحية الثانية، الجهة العقلية أو اللغوية التي يراها بعض المحققين، هب أنك أصلحت البيان، ولكن هذا لم يقل به أحد من علماء الإسلام، لم يقل به أحد من علماء المسلمين، لم يقل أحد من علماء المسلمين إن صلاة الله وصلاة الملائكة بمعنى واحد وصلاة المؤمنين بمعنى آخر، بل قالوا صلاة الله بمعنى وصلاة الملائكة والمؤمنين بمعنى آخر. فإذا قيل إن الصلاة من الله بمعنى الرحمة، والصلاة من الملائكة والمؤمنين بمعنى الدعاء، فهذا قول يستلزم استعمال الصلاة التي في الآية إن الله وملائكته يصلون، كلمة يصلون، في معنيين، لأن هذه يصلون أسندت إلى الله، والصلاة منه رحمة، وأسندت إلى الملائكة، والصلاة منهم دعاء، فيلزم استعمال كلمة يصلون في معنيين، وهذا إما محال عقلا أو مخالف للظاهر لغة، لا يصار إليه. فالمناسب إذن لمقتضى ظهور الآية في تعظيم النبي صلى الله عليه وآله تعظيما لا يقارنه تعظيم ولا يدانيه تعظيم، ظهور الآية في هذا، وظهور مادة يصلون في أنها مستعملة في معنى واحد يقتضي حمل الصلاة المسندة إلى الله وإلى الملائكة وإلى المؤمنين في جميع الموارد بمعنى واحد. والمعنى المناسب لذلك هو التمجيد وإظهار التعظيم والتوقير، فيكون معنى الآية على هذا التقدير: إن الله وملائكته يمجدون النبي صلى الله عليه وآله ويظهرون توقيره وتعظيمه، فمجدوه وأظهروا توقيره وتعظيمه. اللهم صل على محمد. غاية ما في الباب أن التمجيد من كل بحسبه، التمجيد من الله سبحانه يكون بإفاضة الرحمة على النبي صلى الله عليه وآله، وكلمة الرحمة مثل كلمة العافية لها من السعة ما الله به عليم، فإن جميع الألطاف والنعم والكمالات المفاضة على النبي صلى الله عليه وآله تدخل في الرحمة، فإن ذلك من رحمة الله له. ولهذا وعلى هذا فإن الآية الشريفة التي بيّنت أنه صلى الله عليه وآله ما أرسل إلا رحمة للعالمين تدل دلالة على سعة النعم التي تأتي من رسالة النبي صلى الله عليه وآله. هذا هو التمجيد من الله. وأما التمجيد من الملائكة والتمجيد من المؤمنين، فالمؤمنون لا يعرفون كيف يمجدونه، ولذلك سألوه: كيف نصلي عليك؟ لأن الألسن قاصرة عن وصفه وصفا يليق بشأنه، كما إن الله سبحانه هو الذي يعرف نفسه، ونحن قاصرون عن وصفه وتمجيده، وإذا أردنا أن نصفه بوصف من عند أنفسنا فإن هذا الوصف قد يكون مشوبا بالنقص والعيب فنصفه بالعيب ونحن لا نعلم، فكذلك رسوله صلى الله عليه وآله، فهو الذي يعلم كيف يمجد. ولما سألوه علمهم قال قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد. وهذا التمجيد بهذا المقدار وبألفاظ في هذا المعنى، الألفاظ مختلفة في الروايات التي فيها تعليم الصلاة، فيها جانبان. الجانب الأول هو أننا مهما وصفناه بأي عبارة كانت فوصفنا له لا يصل إلى قدر صفته الحقيقية. ولهذا أمرنا بهذا التمجيد. وما حقيقة هذا التمجيد؟ حقيقة هذا التمجيد هو الدعاء له صلى الله عليه وآله بأن يمجده الله. فلنقف هنا، هذه مسألة تحتاج الوقوف. عندما يقال لك مجد النبي لا تصفه بوصف، هكذا مقتضى الرواية، لا تقول في شيئا، قولوا اللهم مجده. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن هذا اللسان يقصر عن أن تصفوني، دعوا وصفي لله. هنا تتعطل العقول، نحار، ماذا نقول؟ هذه هي الجهة الأولى. الجهة الثانية، حتى تعرفوا قدر المذهب الذي تنتمون إليه، لم يقل صلى الله عليه وآله مجدوني بأن تقولوا اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله، ومجدوا أهلي بأن تقولوا اللهم صل على آل محمد، لم يقل هذا. والآية تأمر بتمجيده وإظهار توقيره وتعظيمه، والسائل يسأل عن تمجيده هو وكيفية إظهار تعظيمه وتوقيره. وجواب هذا السؤال لم يقل قل اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله، بل قال كيفية تمجيدي أن تقول اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
إذن إذا عرفنا مما ذكرناه في كيفية الصلاة عليه أن تمجيده يكون بإظهار قصور لساننا عن وصفه، وأن القادر على وصفه هو الله سبحانه وتعالى، هذا معنى عمل تقومون به مرارا كل يوم. إذا كان هذا هو معنى تمجيده، فمعنى تمجيد آله هو أن لساننا قاصر عن وصفهم. ولا فرق في هذا. قولوا من قولوا يعني الأمة، سواء كنت أبا ذر أو عمار أو حذيفة أو المقداد، كائنا من كنت لسانك قاصر عن وصفهم. هل تحتاج الأمة بيانا بعد هذا البيان؟ هؤلاء أعظم مظلومين في التاريخ. هذا في الصلاة عليهم، ولكننا إلى الآن لم ننهي الحديث في الفقرة التي فتحنا الحديث فيها. قلنا هذه ليست صلاة عليهم، هذه صلاة عليه صلى الله عليه وآله. كيف نصلي عليك؟ لم يقل له كيف نصلي عليك وعلى آلك. الصلاة عليه بأن تقول: إلهي لساني قاصر عن وصفه وقاصر عن وصف أهل بيته. إذا أردت أن تمجده، إذا أردت أن تعظمه. هذا أمر، هذه هي المسألة الأولى التي أردنا أن نتكلم عنها. المسألة الثانية، قد اتفق المسلمون على أن الصلاة عليه صلى الله عليه وآله شرط في قبول عمود الدين. رسول الله صلى الله عليه وآله بين للأمة مكانة الصلاة اليومية. الصلوات الخمس التي فرضها الله سبحانه في اليوم والليلة لها مكانة خاصة بين العبادات، ووردت في فضلها روايات كثيرة جدا، من طرقنا ومن طرق غيرنا. هي عمود الدين، هي أول ما يسأل عنه العبد. إن قبلت قبل ما سواها، إن ردت رد ما سواها. هي معراج المؤمن، هي قربان كل تقي، هي قرة عين النبي صلى الله عليه وآله، وأوصاف كثيرة. هذه الصلاة التي بني عليها الدين لا تقبل من كل أحد، وهذا أمر مفروغ منه، ولا تصح. مسألة القبول، قد يقول قائل: المهم عندي بوصفي عبد أن أمتثل القوانين كالموظف في العسكرية، جاء أمر صادر من الجهات العليا يجب علي أن أطيعه. وأما القبول وغيره فأنا لست مهتما به، لقصر باعه، لأنه لا يدري قدر هذه الصلاة، قبلت أو لم تقبل. لا نريد أن نتكلم في القبول الآن. صحة الصلاة مشروطة بأن يصلى عليهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. صحة الصلاة اليومية، صحة هذه الفريضة، يعني من صلى ولم يصلي عليهم فصلاته ليست غير مقبولة بل باطلة، يجب عليه أن يعيدها، لا تبرأ ذمته. هذا هو حال الصلاة عليهم. فهل يقاسون بمن الصلاة عليه مبطلة للصلاة؟ إذا صليت عليهم صلاتك، إذا لم تصلي عليهم صلاتك باطلة. ويوجد أناس إذا صليت عليهم صلاتك باطلة. هل يقاس هذا بهذا؟ هل خفي الأمر على ذوي العقول إلى هذا الحد؟ في كتاب مناقب آل أبي طالب لابن شهراشوب روى رواية مرسلة قال: وقال للحبيب لولاك لما خلقت الأفلاك، إلى أن قال وقال غيره بعد أن نقل شعرا: يا بني طه ونون والقلم، حبكم فرض على كل الأمم، من يدانيكم؟ ولولاكم لما خلق اللوح ولا أجرى القلم، أنتم أكرم إن عد الورى، أنتم أعلم ماش بقدم، أنتم للدين أعلام، إذا غاب عنكم علم لاح علم، فوض الله إليكم أمره فحكمتم حسب ما كان حكم، وبكم تفخر أملاك العلا، إذ لكم أضحت عبيدا وخدم.